أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع أبواب التوحيد، توحيد الله عز وجل، معرفة الله عز وجل، في العقيدة الطحاوية. قال الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنا أطلت في قراءة المتن الليلة لأن الفقرات الأخيرة لها تعلق ببعضها البعض. وقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف: حي لا يموت، قيوم لا ينام، وقلنا إن الحي القيوم من أسماء الله الحسنى التي قيل إنها الاسم الأعظم، وكما قلنا ورد مقترنين في ثلاث مواضع من سور القرآن الكريم، في آية الكرسي من سورة البقرة، وفي فواتح آل عمران، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وجاء اسم الحي منفردا في غير هذا الموضع، كما في قول ربنا: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. لكن قول المصنف خالق بلا حاجة، هذا كلام في غاية الوضوح. يعني إذا سأل سائل النفس: لماذا خلق الله الخلق؟ هناك تصورين للجواب، هو يحتاج إلى هذا الخلق فخلقه، وقد تكون الحاجة هنا حاجة إلى تمام الملك، لأن الحاجة ليست معنى الحاجة أنه فقير، لكن قد تكون الحاجة حاجة في إيه؟ إتمام الملك ونحو ذلك. وهذا معنى قد يرد على قلوب الكثيرين وعقولهم، لكن يرد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ما استزاد وما زاد بخلق الخلق شيئا. ولهذا نجد النصوص القرآنية والحديثية بتؤكد على غنى الله المطلق وفقر العالمين إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والله هو الغني وأنتم الفقراء. كذلك في سورة الأنعام، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هو الذي يرزق ولا يحتاج إلى أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، حديث أبي ذر عند مسلم وغيره، الحديث الإلهي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يبقى هذا يرد على هذا الظن الذي ربما يقع في بعض النفوس، لا بمعنى الفقر أو الاحتياج، ولكن بمعنى أن الله يريد أن يتم منظومة الملك بهذا. لكن الله سبحانه وتعالى، وهذه آفة عندنا كبشر، أننا أحيانا نحاسب الله أو نريد أن نحاكم الله، لماذا فعلت كذا ولماذا، وهذا ليس لنا أصل. أولا لأننا لا ندرك بالعلم ولا ندرك بالحكمة ولا ندرك بالقوة والقدرة ما يعلمه الله عز وجل ويحيط به. فالخوض في هذا الباب خوض الجاهل الذي يناقش عالما قد أحاط بالمسألة هو جاهل ما يعرفش. طبعا هذا مثل بسيط، يعني العالم يضيق بهذا الذي لا يفهم المسألة ثم يعترض ويناقش ويفعل، يقول له تعلم تعلم. طبعا ولله المثل الأعلى، نضرب المثل ليه؟ للتقريب، لكن لا نضرب لله الأمثال. وإحنا قلنا في الدرس الماضي إن القياس في باب الأسماء والصفات والأفعال لا يليق أن نقيس الله بخلقه، وفاكرين ان احنا قلنا ان القياس ثلاث انواع، نوعان لا يجوزان ونوع يجوز ويليق. حد يفكرني؟ قول قياس الشمول وقياس، لا لا الاول خلينا في الذي لا يليق، قياس الشمول وقياس التمثيل. نعم، الاصل في القياس هو الحاق فرع باصل لتماثل او تشابه في العلم. اقول لك ما هي دي زي دي، ليه ما تقولش نفس الحكم؟ اقول لك اصل القياس من القياس من انك تقيس، يعني عارف المتر، تقيس بالمتر، تقيس بالمزوره، ده اصل القياس. فاذا وجدت شيء يساوي شيء تماما تعطيه نفس الاحكام والاوصاف، مش كده؟ ولا تقول لا يختلف، يختلف ازاي وهما متطابقات؟ يقول لك المثلثين تطابقا، يبقى متساويين متماثلين متطابقين، خلاص يبقى اللي يتقال هنا ايه؟ يتقال هنا، اللي ينطبق على ده ينطبق على ده. طبعا هذا لا يليق بالله عز وجل، لماذا؟ لأن الله لا يوجد من يساويه ولا من يدانيه، لا مثل له ولا ضد ولا نظير ولا قرين ولا وزير، فكيف تقيس؟ فين أركان القياس؟ ما فيش. النوع الثاني من القياس قلنا عليه قياس الشمول، وهو اندراج المسألة تحت أصل عام. زي إيه؟ زي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أصل عام. أقول المسألة دي من مسائل العدل وما يضادها من الظلم، والله يأمرنا بإيه؟ بالعدل، إذن الله يحب هذا. يبقى دخلت تحت إيه؟ تحت عنوان عام. اندرجت المسألة تحت أصل عام، يقال لهذا قياس. لكن القياس المشهور المعروف هو قياس التمثيل، أو يقال لهذا قياس الإلحاق، قياس الشمول. وهذا أيضا لا يليق بالله. ما الأصل العام الذي يجمعنا بالله؟ لا شيء. الله خالق ونحن نخلقه، الله رب ونحن مربوبون، الله رازق ونحن مرزوقون. مفيش الأصل العام الذي يجمعنا بالله لنقيس. لكن تبقى الجزئية بقى البسيطة، واحد يقول طب الله حي وأنا حي، الله قيوم وأنا قيوم. أقول لك بس خد بالك، ما الفرق بين حياتك وحياتك؟ حياتي محدودة، أما حياته فلا أحيط بها. يبقى هنا حياتك أنت كمال ولا نقص؟ حياتك في نفسك اللي عكسها الموت والعدم. ما هو عكس الحياة يا موت يا ما فيش وجود. واحد ما جاش ما تولدش، تعرف فلان تقول لي فلان مين، ملوش وجود اصلا، ده اسمه عدم. بفترض لك شخص في الذهن كده تقول لي هو فين ده، فين وفين ابوه، ما فيش حد اصلا، يبقى ده اسمه عدم. او مات فلان، مات لما كان حي، حياته الحي اكمل من حياه من الميت، الحي اكمل من الميت. هذا طبعا في قانون الاحياء وليس في قانون الاخره. الحي اكمل من الذي لا يوصف في الحياه. تقول لي العمود ده حي، اقول لك لا. تقول لي ميت، اقول لك لا، ده لا بيوصف لا بالحياه ولا بالموت. يعني في حي وفي ميت وفي لا يوصف لا بالحياه ولا بالموت، زي الجماد. طب من اكمل؟ الحي. فاذا كنت انا حيا فحياتي اعطتني كمالا، أضف إليها بقى سمعي وبصري وعلمي وعقلي وقدرتي وإرادتي من لوازم الحياة، أعطتني كمالا بشريا. يبقى من باب أولى الذي وهبني هذا له من الكمال المطلق في هذا ما لا أحيط به. يبقى ده اسم قياس المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. وأي نقص أنا أنفر منه، انت ظالم، انت وحش، انت بخيل، انت جاهل، انا انفر من هذا. اقول طب من باب اولى الذي خلقني ووهبني صفات الكمال وحال بيني وبين النقص، وايه سبحانه وتعالى موصوف بالكمال ولا يجوز عليه النقص. يبقى ده اسمه ايه؟ قياس الايه الاول. اقول لك من باب اولى واهب الشيء. طبعا تكلمنا عن هذه المساله لكن احببت ان اذكر به. فقوله خالق بلا حاجة، أولا هذا إثبات الخلق لله، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق، خلق كل شيء فقدره تقديره، الله خالق كل شيء. الأدلة على هذا كثيرة وهي فطرية وعقلية ونصية. طب لماذا خلق؟ الله أعلم لماذا خلق. له حكمة، نعم له حكمة قد نحيط ببعضها ويخفى علينا أكثرها، ومما يحيط به العلماء في هذا الكثير مما تحف فيه العقول، ومما لا يحيطون به أكثر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يحتاج إلى خلقه؟ لا يحتاج إلى خلقه، هو غني عنه. حتى لما تفهم أنه بيجعل الملائكة مدبرات للكون، لما قال والمدبرات أمرا في سورة المرسلات مثلا، أو في سورة النازعات، أو في سورة الذاريات، هذا وصف للملائكة التي تثير الكون بتدبير من الرب. وإحنا قلنا أن في الحديث، وإن كان في إسناد ومقال، لا تنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها إلى موضعها من الأرض، ويقرر هل ستنبت نبتة أم لا، وما نوع هذه النبتة، كل ده بتدبير الله وتقدير الله. طب ربنا يجعل هذا بالملائكة، طب هو محتاج للملائكة؟ لا يحتاج للملائكة، ولكنه أراد سبحانه وتعالى أن يكون الخلق بهذه الصفة، لكنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فلا يقال له لماذا خلقت بهذه الطريقة، ولماذا لم تخلق بهذه الطريقة، لأنه هو الخالق وأنت مخلوق، ولا تملك أن تقول له هذا في نفسك. ودي تخليني بقى إيه، لا أسخر بمن به عيب خلقي، أو يمكن العيب الخلقي، أقول له احذر هذا لا يحبه الله. أنا ما أنكر الخلقي ليه؟ إن ربنا أمرنا بالعدل بالإحسان بحسن الخلق، فهذا بيخالف أمر الله. لكن الخلق كيف أعيبه ولا ذنب له؟ كأنني أقول أنا لا أعيبك أنت، وإنما أعيب من لم يحسن خلقك. يبقى دي إساءة أدب. وفي الحقيقة قد يكون هذا الذي أراه عيبا ميزا، كم من أعمى فاق البصرة وصار نابغة زمان. العمى نقص، لكن الله سبحانه وتعالى الذي أراد أن يعني الله سبحانه وتعالى أن نقول له في خلقه شؤون، شؤون نحن لا نحيط بها، فهو خالق بلا حاجة، وهو رازق بلا مؤنة. الرزق بيحتاج إلى كلفة، ربنا جعل الرزق المرتبط بالأسباب عشان يطلع القمح، محصول القمح لازم نهاية الأرض ونرمي البذر ونسقي ونتعهده يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع حتى يستتم الحصاد ونحصد وندري وهكذا. فجعلت أرزاقنا بإيه؟ بكلفة وبمؤنة، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يرزق وإن جعل هذه أسباب لنا هو نفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مؤنة ولا يحتاج إلى كلفة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عن السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، في آية الكرسي ولا يؤوده، شوفوا بيحفظ السماوات والأرض وما فيهن جملة وتفصيلا، المجهود اللي بيبذله قد ايه، التعب اللي بيتعبه قد ايه. لا الكلام بتقوله عن حد غير ربنا، الله لا يتعب ولا يستريح كما قالت اليهود، ولهذا قال ولقد خلقنا السرقاق ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب من تعب، لا يتعب ولا ينصب. إذا أراد شيئا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولهذا فهو رازق بلا مؤنة سبحانه وتعالى ولا كلفة. والمؤنة هي الثقل والكلفة والتعب في الوصول إلى الرزق. قال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. أنا برضو أشرت لهذا المعنى في اللقاء الماضي أو قبل الماضي في قضية الموت، لما قلت لكم هو الموت عدم، الموت عدم ولا الموت حالة وجودية؟ كثير من المتكلمة يقولون الموت عدم محض، كان موجود ما بقاش موجود، كان موجودا فعدم، سلب الوجود فصار ايه عدما. لكن هذه العقيدة تخالف صريحة القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الحياة ووهب الحياة أخبرنا أنه خلق الموت. نعم بيطلق الموت على العدم، يعني وقد كنتم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، آية البقرة، آية سورة البقرة. التفسير الأرجح هذه المسألة إن الموت الأول هو العدم، ما كنتش حاجة يعني، فأطلق الموت على العدم هذا إطلاق مجازي، لكن الإطلاق الحقيقي على الموت هو الموت المعروف اللي هو انقضاء الحياة، انقضاء الحياة التي نتحدث عن الحياة اللي بنتكلم عنها دلوقتي، الحياة الدنيا، حياة الأحياء النهاردة هي حياتهم الدنيا، إذا انقضت حياة الحي في الدنيا فقد مات. طب تسأل له وجود ولا مش وجود؟ له وجود. قلنا عجب الذنب جسده يبلى إلا عجب الذنب، روحه تصعد إلى باريها، إن كانت على خير فإلى خير وإن كانت إلى شر ففي سجين، وهكذا كما دلت النصوص. يبقى الموت ليس وصفا عدميا، ولهذا قال الشارح الموت صفة وجودية خلافا لقول الفلاسفة ومن وافقه. الفلاسفة قالوا لا الموت عدم، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوق، ما يتقالش عن العدم أنه إيه؟ لا موجود ولا مخلوق. وفي الحديث يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار فيشرئبون ينظرون، يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، هل تعرفون هذا؟ فيقولون جميعا نعم نعرفه إنه الموت وكل قد ذاقه وعرفه. أنا قلت النهاردة لو سألت عن الموت تعرفه؟ أقول لك لا ما عرفوش. ليه ما عرفوش؟ ما شفتوش، أنا بسمع بيه، عندي أخبار عنه، لكن زقته لا، شفته لا. هنعرفه إمتى؟ في لحظة الموت. عشان كده لما تنزل يوم القيامة بعد البعث تعرفه تقول آه أعرفه كويس، آه أنا فاكر، أنا عارفه كويس، مع أنه جاي ممثل في صورة مخلوق كبش. فقل لهم قد ذاق، يقولون بلى نعرفه إنه الموت، فيؤمر به فيذبح يموت. البعض يقول لي يا أخوانا الموت ده مش ده، الموت ده اسمه إيه؟ اسمه عرض. خدوا بالكم الصلاحات الفلاسفة دي دايما توقعنا في الحرج. إيه الفرق بين العرض وبين الجسم؟ يقول لك الجسم هو له كيان وله حيز، زي أنا وإنت كده، والمسجد والعمود كل حاجة له وجود، إيه أجزاء أجزاء وأجسام وأشياء وكل اللي أنت عايز تقوله له. إنما علمك ده عرض، فين علمك عشان أمسكه؟ ده وصف، أنت موصوف بالعلم أو موصوف بضده، فيقولوا عليه إيه؟ ده عرض. هذا الفرق بين، وعشان كده هم دايما يتعبون بالجوهر والعرض. فهم قالوا إن الموت لا، ده عدم محض وليس له صفة وجودية. بيقول لهم لا، ده ربنا سبحانه وتعالى حتى يظهره لنا في صورة ليست عرضية، وإنما في صورة إيه؟ حقيقية، يؤتى به في صورة كبش. طب هي الأعراض بتتحول لأجسام في اليوم الآخر؟ في الدنيا لا، قانون الدنيا لا، لكن في قانون الآخرة مش تأتي صورة البقرة وصورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تحجان عن صاحبهما؟ طب هي صورة البقرة كلام، كلام الله، انت كنت من اهل سوره البقره ومن اهل سوره ال عمران، كثير التلاوه والقراءه والحفظ والعمل، فبقيت معروف ان انت بتاع القران، بتاع السورتين دول، فالسورتين دول ياتوك يوم، ياتيانك يوم القيامه في صوره مظله، غمامتان يعني سحابتان، تحجان كمان، مش مظله بس في حاضر الشمس وواجه الشمس يوم القيامه، ولكن ايه؟ شفيعان. وطبعا نحن نعلم ان القران يشفع لأصحاب يوم القيامة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة إيه؟ شفيعا. يبقى هنا انتقل من صورة العرض إلى صورة الكينونة، العرض هو الوصف، إلى صورة الكينونة. كذلك العمل الصالح في القبر، احنا بناخد في نعيم القبر وعذاب الرجل في قبره، يأتيه رجل حسن الصورة، حسن الهيئة، حلو الرائحة، حسن العشرة، واحد جاي ونسك. تخيل في وحدة القبر، في وحدة وفيه وحشة وفيه ظلمة، الظلمة تزول بنور الإيمان، يبقى يضرب لك النور على قدر إيمانك، والوحشة تزول بأنس العمل الصالح والجليس الصالح. يأتيك عمل الصالح ده، وكان صلاتك وكان صومك وكان برك لأبويك وكان إحسانك إلى الناس، اللي هو ما تقدرش تمثله، يأتيك في صورة، في صورة رفيق مؤانس يؤانسك إلى قيام الساعة، ويقعد بقى المؤانس دي يريك مقعدك من الجنة ويحدثك عن منازلك في الجنة حتى تقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وفي المقابل اللي عمله سيء يأتيه في صورة قبيحة، سيء العشرة، ينكد عليه كمان، يبقى في عذاب وفي نكد. طب هنا تحولت الأعمال اللي هي أعراض إلى إيه؟ إلى أجسام. ولولا أن الصادق المصدوق أخبرنا ذلك لما تكلمنا في هذا. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، الفقرة الطويلة بقى اللي أنا أراها تاني، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا. يعني السؤال هنا، متى خلق الله الخلق؟ نقول حينما أراد، أراد أن يخلق فخلق. احنا عندنا في الصفات يا اخوانا في صفات ذاتية وفي صفات فعلية وفي أفعال. الأفعال مقترنة بالأحداث، يعني ايه؟ يعني ربنا قرر توجد جماعة أنصار السنة في بلبيس، امتى؟ تطلع تبص تسأل الدكتور محمد يا أستاذ سنة كام؟ تقول له سنة 71 ولا 72، يبقى قبل 72 وقبل، ما كانش في أنصار السنة في بلبيس، مش كده؟ وجد وتقدر تتابع الكلام ده، يبقى دي بداية قبل التاريخ ده، ها؟ ما كانش فيه. كذلك الشخص، انا وانت وكل المخلوقات لنا تاريخ ميلاد. مين اللي خلقني؟ الله خلقني امتى؟ متى خلقني؟ في هذا التوقيت. مع ان احنا بنقرا في القدر انه كتب كل الكلام ده بالذكر، يعني التقدير يسبق التخليق. عشان كده من ايماننا بالقدر، اركان الايمان بالقدر، أولا العلم، ثانيها التقدير، ونقول مقادير، أنواع المقادير، وبعدين المشيئة، وبعدين الخلق. يبقى علم فقدر فشاء فخلق، علم مشيئة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. دي قضية الخلق. طب هنا السؤال، قبل أن يخلق الله الخالق، هل كان هو الخالق؟ هنا في مذهبين لأهل الكلام. مذهب بيقول إيه؟ يقول خلق إيه؟ وكان في خلق لسه. أنا أقول خالق للي يعمل إيه؟ للي بيخلق. أقول خالق لمن يخلق، وأقول رازق لمن، وأقول عالم لمن علم. ففي قول إن لا، إن هذه الأفعال حينما حدثت اتصف بموجبها. طبعا هذا قول كثير من المتكلمين، قول كثير من المتكلمين. والقول الثاني وهو قول أئمة أهل الإسلام، قالوا لا، ده هو خالق قبل الخلق وبعد الخلق. هو خالق قبل الخلق وبعد الخلق، لأن احنا بنتكلم عن الوصف. ويضرب لك مثلا، يقول لك، لأن القضية دي مشكلتها يا اخوانا جت في قضية الكلام، وهي اللي أثرت بعد كده الكلام مخلوق ولا مش مخلوق، وكلام نفسي وكلام مش نفسي، وازاي يبقى الكلام صفة وازاي يبقى محدث. يعني ايه محدث؟ يعني نحن نؤمن كأهل السنة أن كلام الله قديم بالوصف، محدث بالتنزيل. ربنا نزل اقرأ يوم ايه؟ يوم ما نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل اليوم أكملت لكم دينكم، في آخر عصر الرسالة، بين اليوم أكملت لكم دينكم وبين اقرأ 23 سنة، مش كده؟ كلاهما كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، لكن إنزاله كان إيه؟ ما يأتيهم من إيه؟ من أمر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم معرضون. الآية اللي يقف عند ظهر الآيات فقط ولا يجمع نصوص القرآن وينظر لمنهج أهل السنة، المنهج الجامع الواعي، يحدث له نوع من الخلل في فهم القضية. وده اللي حصل عند المتكلمة المعتزلة، قالوا لا، الكلام مخلوق، نظروا المحدث ونظروا ان القرآن هو الله ولا غير الله، قالوا لا مش هو الله، طب هي الصفه هي الله ولا هي غير الله؟ الاسم هو الله. عشان كده نظره ظهرت بدعه اسمها الاسم والمسمى. تجد كده في كتب علم الكلام يقول لك هو الاسم هو المسمى ولا غيره، والصفه هي الموصوف ولا غيره، ولا قدر زائد. ده هم احدثوا اصطلاحات لبست على الناس. المساله ابسط من كده. الله خالق، فهو دائما ابدا خالق، متى يخلق؟ متى شاء. كذلك تبان بقى في الكلام قوي، نقول لهم ايه؟ الله سبحانه وتعالى متكلم، موصوف بالكلام. متى يتكلم؟ متى شاء. يقول بس انا مش قادر افهم. اقول له طب انت حضرتك، انت حضرتك متكلم ولا لا؟ اوعى تفتكر انني متكلم يعني لا ما ببطلش كلام، يعني ما بسكت ما ببقاش متكلم. لا، ده انا متكلم يعني عندي قابليه الكلام. امتى بتكلم؟ لما اريد. واخد بالك؟ طبعا كل دي بنقول ولله المثل. اوعى حد يقع في ذهنه التمثيل، لكن احنا بنقرب المعاني. انا متكلم، طب انا قاعد ساكت بسمع الدكتور محمد، كنت ايه؟ كنت متكلم ولا كنتش متكلم؟ كنت متكلم، بس في هذا التوقيت لم احدث كلاما، احدثت انصاتا واستماعا. فلما جلست انا الان متكلم، الدكتور محمد بيسمع، انا متكلم وهو متكلم. عشان كده لا تقول ان جمال المراكبي حدث له الكلام لما قعد على الترابيزه. لكن لو انا كنت اخرس ما اعرفش اتكلم، وفي لحظه كده لقيتوني بنطق، قلت له ما شاء الله، الله اكبر، جمال حصل حدث له الكلام الان. يبقى المتكلم هو الموصوف بالكلام، الخالق هو الموصوف بالخلق. ودي اسمها افعال اختياريه. الافعال ديت احنا بنتكلم في ايه؟ مش في صفات الذات، بنتكلم في صفات الفعل وفي الافعال. واحد يفهم كده متكلم يعني لا يا اخي، يتكلم متى شاء وكيف شاء، يخلق متى شاء، كل شيء بقدر. المساله ديت على فكره الشارح اطال فيها جدا، وانا كنت ناوي اقرا لان كلام مهم جدا بصراحه، لكن قلت هنقرا امتى ونخلص امتى؟ اذا كان المتن اللي انا بقراه في المساله دي طويل، لكن لازم نقراه، ونقراه مره واثنين وثلاثه لانه صعب. بس خلاصته ده انا بقوله دلوقتي. قالوا طب لو انتوا يا اخوانا هتلزمونا بانه كان خالق، طب ما احنا عندنا نصوص بتقول متى بدا الخلق. مش عندك في النصوص اول ما خلق الله القلم؟ مش ده نص صحيح؟ اه صحيح. مش في نص ثاني في البخاري حديث عمران جئناك، بنو تيميه قالوا جئناك نسالك عن اول هذا الامر، ده في البخاري، جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن معه شيء. ثم جت بعد ثم دي إيه؟ ذكر بقى إيه؟ بدايات الخلق. إيه ده، في بداية معروفة إيه؟ ولو قلت لي حضرتك إنه خالق على طول، هتوجد لي إشكالية يسموها إيه؟ وشنعوا بيها على شيخ الاسلام ابن تيميه لما تقرا حد بيشتمه كده وبيطعن في دينه، يقول لك قال بحوادث لا اول لها. لان شيخ الاسلام لما عبر عننا قال السنه، قال لهم ايه؟ قال لهم لا، ربنا كان في الازل خالقا متكلما عليما حتى لو لم يكن فيه مخلوق. بل انه زاد على ذلك المساله اللي اثارت خلاف بينه وبين المتكلمه خاصه من الاشاعره، قال انه لا يلزم ان يكون القلم والعرش او ان القلم والسماوات والارض اول الخلائق، بل قد تكون هناك خلائق سابقه. طبعا الكلام ده لا يسنده فيه النص، لكن هو يسنده فيه انه يقول لهم ايه؟ طب الله كان معطلا عن الخلق؟ ما كانش بيخلق وعيد خلق، يعني حصل له كده القدرة على الخلق فخلق، ولا هو لم يزل بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. الشيخ الإسلام قال لهم تعالوا نحلها من الناحية العكسية. يعني نحلها من الناحية العكسية؟ ربنا أعلمنا في كتابه وعلى ألسنة رسله أن بعد الموت بعث، وبعد البعث جنة ونار وفيها خلود فلا موت، وأخبرنا أن الجنة اللي هي دار الخلود دي هي دار الخلود الحقيقية، هي الجنة، هي النار فيها خلود للكفار صحيح، بس يعني ربنا قال لا يموت فيها ولا يحيا، إنما الخلود خلود النعم، خلود الحقيقي وخلود إيه؟ الجنة. وقضية الخلود أنت لو كنت تناقشها مناقشة عقلية يحار فيها العقل، لأن الخلود هذا من صفات الرب اللي هو إيه؟ وارث، حي لا يموت. إنما لما بعض الأحياء يهب الله سبحانه وتعالى هذه الحياة المتجددة فقد تثير عند البعض إشكالية، ودي فعلا أثرت إشكالية عند المتكلمة. الجنة هندننا عايشين فيها لحد قد إيه؟ والنار هندننا عايشين فيها لحد قد إيه؟ وأثروا على هذه القضية قضية العبد والظلم، يعني الكافر اللي كفر ده مهما كان كفره ومهما كان ذنبه هيقعد في النار قد إيه؟ تقول لي كده على طول أبد الأبدين من غير نهاية. البعض يثيرها من ناحية العبد والظلم بيقول لك يعني هو ده العزل، لا يخرج أبدا لا يموت فيها ولا يحيا. بعض اللي تكلموا في صفة الله في الأزل أنه يخلق تكلموا في صفة الله في الأبد في المستقبل، يعني قالوا المسألة دي لابد تكون لها نهاية، عشان كده منهم من قال بفناء النار، هيجي يوم والنار تفنى. ونسب هذا لابن تيمية وابن القيم، وإن كان في بعض كلامهم ما يوحي به إلا إن في البعض الآخر ما يرفضه، وعقيدة أهل السنة ترده، ومنهم من حملها على نار الموحدين اللي تفنى دي نار مين؟ اللي هيخرجوا من نار الجنة هتصفق أبوابها، ومنهم من قال بفناء الجنة. يعني أبو الهذيل العلاف المعتزلي قال بفناء الجنة، بس فناء الجنة عنده إيه؟ الجنة هتظل موجودة والناس هيظلوا فيها، قالوا هتصل الحياة في المنتهى، شوف دماغه راحت لحد فين، هتصل الحياة في المنتهى إلى حركات لا إرادية. يعني إيه لا إرادية؟ يعني خلاص مش معقول بعد مليون سنة في الجنة أو بعد 100 مليون سنة، تقول لي لسه عايش، المسألة هتخش في حالة أوتوماتيكية تلقائية كأنها السكون، زي التمثال كده، عملت تمثال بيرسم، فتشوف كل ما تعدي على التمثال تقول ده بيرسم، التمثال عبارة عن ثابت ولا متحرك؟ فأبو الهذيل العلاف قال بتتفانى الحركات حتى تتلاشى. وابن القيم رد على دول في مقدمة النونية الكافية الشافية، وقال اللي بياكل اللقمة هيدنه وحاطط ايده على بقه، واللي بيجامع زوجته هيدنه مش عارف ايه الكلام اللي انتوا تقولوه ده؟ ربنا قال لنا خلود، اذا كان العقل لا يستوعب هذا في الخلود فنحن لا ننكره، العقل لا يستوعب تفصيلاته لكننا لا ايه لا ننكره، فكيف تسلب الله صفاته بالاول سبحانه؟ ولهذا المصنف بنى عليها يقول ولا يرد على هذا أن صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط، يقبض ويبسط، والطي يطوي السماوات، والاستواء يطوي السماوات، إمتى؟ تقول يوم القيامة، يوم نطوي السماء، ده فعل هيتم يوم القيامة، اسمه فعل اصله فعل ما تمش الوقت لكن له وقت سيتم فيه، والاتيان والمجيء، وجاء ربك هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، وطبعا الفلاسفه بينكروا كل الصفات دي، ينكروا لأن يقولون هذا يعني التمثيل والمشابهة ونحو ذلك، والمجيء والنزول، نزول إلى السماء الدنيا كل ليلة، ينكروا هذا، والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لكن أصل معناه معلوم لنا كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ماشي؟ وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. حدث، ما إن هذا وصف ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال له إنه حدث له الكلام؟ ولو كان غير متكلم بآفة كصغر أو خرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام. أنا وضحت دي ماشي؟ قالوا هم ما قالوا إيه؟ قالوا الكلام اللي بتقولوه ده معناه حلول الحوادث بالرب. خدوا بالكم، هم عندهم في الصفات، في صفات الله عز وجل سواء الأشاعرة أو الماتريدية أو أشد من هؤلاء المعتزلة والجهمية، إن الله لا تحل به الحوادث. وقالوا لو حلت به الحوادث لكان ممكنا، وهو غير ممكن. ممكن يعني جائز الوجود وجائز العدم. قانون الكلام المتعب ده اللي بسببه نفوا الصفات. اللي أنا أقول لهم بقى أن لا يلزمني قانونكم، أنا يلزمني ما جاء في القرآن والسنة. فقالوا لو قلت الكلام ده عليه يبقى إيه؟ هتقول حوادث لا أول لها. هو أنا قلت حوادث لا أول لها يعني قديمة يعني خالقة، ولا حوادث يعني النهاردة ربنا خلق محمد، بكرة موته، بعد بكرة خلق إسماعيل، بعد بكرة موته؟ هل معنى أن محمد كان قديم ولا مخلوق؟ بس هم قالوا لا نفرض حوادث لا أول لها. ولهذا قالوا إن قديم بالنوع حادث بالفعل ده كلام لا نقبله. إحنا عندنا كان في عدم محض، ما كانش فيه حاجة وربنا خلق. وكثير من المنتسبين للسنة بيفهموا الفهم ده، ما كانش فيه حاجة خالص وبعدين ربنا إيه خلق. بنقول لا، من لازم هذا أن الله كان معطلا عن الفعل، كان معطلا عن الخلق، وكان معطلا عن الكلام، وكان وانتم من لوادم في كلامكم بتقولوا انه ما كان حدث له هذا، ولهذا جعلتم هذه الصفات حوادث ولم تجعلوها ايه من صفات الله عز وجل. فالحقيقة الشارح نقل عن كلام شيخ الاسلام رد عملي جيد، رد مجيد جدا في انواع حوادث، حوادث الماضية والحوادث المستقبل اللي أنا أشرت إلى معناه، وأنا أجد أنه طويل جدا. فقول القائل من أهل الكلام نحن لا نقبل حوادث، حلول الحوادث بذات الله، وانت كسني تقول له آه أنا معك لا أقبل حوادث بذات الله، بمعنى أن ربنا لا يتغير ولا يتبدل. لكن هو يقول لك لا، بس معنى كده انه لم يكن خالقا، لم يكن متكلما، لم يكن رازقا، حتى نقول له لا، هنا لا، هنا انا لست معك في هذا. ولهذا كل ما يحط لي قاعده او يحط لي قانون او يحط لي وصف لابد انني ايه اعرضه على الكتاب والسنه. ان كان في القران وفي السنه يبقى على عيني وراسي، مش موجود في القران ولا في السنه ابدا افكر في معناه مقبول ولا مرفوض. ان كان في معنى مقبول ومعنى مرفوض اقبل منه الايه المقبول وارفض المرفوض. زي ما قالوا لي لو كان مستويا على العرش لكان ذا حركة. يقول لك لو كان مستويا على العرش لكان ذا حركة، والحركة من الحوادث التي تحل بالله، ونحن لا نؤمن بحدوث الحوادث في الله، إذن فهو ليس مستويا على العرش. طلعني بنتيجة أنكرت 7 آيات في القرآن. عمل لي ايه؟ حط لي القانون وانا مشيت وانا مغمض، قلت له اه لا تحل الحوادث، وانا معاه لا تحل الحوادث، بس وصل لي النتيجه ايه؟ انا نفيت الاستواء. فجاه ابص في القران الاقي فيه استواء. قال لا، طب انا هقبل القران ولا هقبل قانونك ده؟ يقول لي اصل قانوني عقلي، واللي في القران ده يحتمل التاويل. نحن نأوله، نشوف له معنى ثاني. ولهذا حتى إن قبلنا منه الكلام الذي ليس له وجود لا في القرآن والسنة ننظر في معناه، إن كان له معنى مقبول قبلناه، وإن كان له معنى غير مقبول رفضناه. فلم يقول لي لو كان مستويا على العرش لكان ذا حركة ونقلة، والله منزه عن الحركة والنقلة لأنه لا تحل به الحوادث، بس يروح نسيت للاستواء. يقول لي ولا ينزل إلى السماء الدنيا، لأنه لو كان ينزل إلى السماء الدنيا لاحتاج إلى الحركة. أقول له أنت لا تفهم استواء إلا بالحركة، ولا تفهم نزولا إلا بالحركة، لأنك تتحدث عن استواء المخلوق ونزوله. أما أنا فقد أخبرني الرب أنه استوى على العرش، فأنا أقبل ما أخبرني به الرب، ولم يخبرني كيف استوى، فأنا أريح ذهني من الكيفية لأنني لن أبلغه. ربنا قال لي أنه استوى على العرش، أقول له أنا أصدق ولا لا أصدق، أقبل ولا لا أقبل؟ أقبل. إزاي؟ ربنا ما قالش إزاي، قال لي مالكش دعوة بدي وما تبحث فيها. لماذا أبحث فيها؟ لأنفي ما قاله الله. يا ريتني ببحث فيها عشان أثبته، ده أنا ببحث فيها عشان أصل لإيه؟ لنافيه. يقول لي ثم استوى على العرش، أطلع عني رسالة تقول له لا لم يستوي على العرش، ده استولى. واحد تاني يقول له الله يخرب بيتك استولى إيه؟ ده لو كان استولى يبقى كان واحد قبل منه متخانق معاه وكان واخد منه العرش وهو غير ربنا خده منه، إيه الكلام الفاضي بتاعك ده؟ ده أنا دخلت نفسي في إيه؟ في إشكاليات. استولى جابت لي إشكالية أكبر. إذا كانت عندي في استوى إشكالية يبقى عندي في استولى 10 إشكاليات. طب أنا علي من ده بالإشكاليات أوردها دي؟ يا إما أنكر النص وأرده، يا إما أمشي وراك في الإشكاليات دي. وهم كل تأويل وكل تحريف فعلوه أوقعهم في إشكاليات أكثر مما كانوا فيه مع الإثبات. لما يجي يقولك ما بيحبش تقول له امال ايه؟ ان الله يحب. يقولك الحب هو رضا إرادة الإنعام. اقول له طب والإرادة ايه؟ يسكت. يعني انت رديت الحب، لان الحب عندك هو حركة القلب وشعور القلب وخفقان القلب. طب والإرادة؟ ما هني عندي إرادة كبشر لها كيفية، قد اعلمها وقد اعبر عنها وقد لا احسن التعبير عنها. ولا شك أن الله لا يماثلني لا في الحب ولا في الإرادة، فلماذا أثبت له ما أثبته لنفسه وأكف عن قضية الكيفية التي أجهلها؟ يقول لا أصل أنت كده بتثبت حوادث لا إيه؟ لا أول لها. أقول له تقصد إيه بحوادث لا أول لها؟ تعال بقى معاي. إن كنت تقصد بحوادث لا أول لها إنه كان منذ الأزل خالقا رازقا عليما قديرا، انا بثبت كل ده، لا اعطل ربي عن صفاته، كان ولم يزل متصفا بكل صفاته. وان كنت تقصد بحوادث لا اول لها ان الله لا يتغير ولا تحدث فيه، فانا اقبل منك هذا المعنى. انت تقصد اي معنى؟ الاقي اقصد المعنى الاول؟ اقول له لا، القانون بتاعك ايه؟ هيضرب لي صفات عديدة لله عز وجل، هيضربها في مقتل، هيخليني أنفيها وأنكرها وهي ثابتة بعشرات المرات في القرآن والسنة. كم مرة ورد وصف في القرآن والله يحب، والله لا يحب؟ ورد كثيرا، والله يحب المحسنين، والله يحب المتقين، والله يحب المؤمنين، والله كثير، وكذلك الله يحب الصابرين، والله لا يحب، ورد كثير. طب ده وصف، انت جيت تقول لي ان هذا الوصف غير مقبول وانا عايز ارفضه بسبب شبهتك ديت ان الحب هو خفقان القلب. اقول لك لا، ربنا بيحب بس لا يلزم ان يكون حب الله مثل حبي انا، حب يليق بذاته. هو انا زيه؟ هو انا مثله؟ هتقول لي لا. طيب اذا حبه ليس كحبي، حب يليق بكماله وجلاله وعظمته، وانا لي حب يليق به. وبعدين اساله سؤال تاني، اقول طب بالله عليك يعني ايه حبك انت؟ يقول لي خفقان القلب. اقول له لا، ده دقات القلب. واحد تاني يقول لي لا، لا دقات ولا خفقان، ده ميل القلب. واحد رابع يقول لي لا، لا دقات ولا خفقان ولا. طب ده انتوا مش عارفين تتفقوا على حب حضرتك انت، شكله ايه وعلامته ايه وكيفيته ايه؟ عايز تخوض في خيفيه صفه الله عز وجل لتنكرها؟ ما هو لو كنا بنقود في الكيفية لنثبت الصفة كنا قلنا الناس دول عندهم ايه؟ عندهم قدر عايز يفهمها لك. لكن أخوض في الكيفية الأصل للإنكار هذا تعطيل للقرآن والسنة. عشان كده فهمنا يعني ايه تكييف ويعني ايه تعطيل. أرفض ما جاء في القرآن وأنكره وأكذبه وأجيب له معاني من عندي تاني. إذا كان حديث أقول لك لا حديث أحد مش عايزه. إن كان قرآن أقول لك شوف له تأويل أي تأويل سائر والسلام. ونقعد نجيب 20 تأويل كل واحد يجيب تأويل ما يعجبش التاني. يا ريتهم حتى لما بيجيبوا تأويل بيتفقوا عليه. ده بيجيبوا لي 10 وكل واحد يقول لا التأويل ده ما ينفعش، لا التأويل ده لا يليق. ينكروا على بعض في تأويلاتهم وإن عايزين يلزموني أنا بهذه التأويلات أو ببعضها وأترك ما جاء في القرآن والسنة. منهج أهل السنة لا نترك ما جاء في كتاب ربنا لتخيلات أحد ولا لتأويلات أحد ولا لتقعيدات أحد تقول لي حوادث لا أول لها. يجي يقول لك مثلا برضو من ضمن الكلام يقول لك الله سبحانه وتعالى لا نثبت له العلو، علوه ليس علو ذات، هو علو قهر وغلبة وقدر. قل له بس أنا عندي معاني العلو، معاني العلو معروفة، في معنى علو ذات وفي معنى علو قدر. عارف علو القدر يعني إيه؟ إنسان له مكانة ومنزلة شأن يعني. وفي علو قهر وغلبة يعني يقهر وهو القاهر فوق عباده. أقول له أنت أثبتت نوعين من أنواع العلو ونفيت الثالث، مع إن الثالث بيكمل العلو. يعني نفي الثالث ده هيدخلني في نقص، هنقول له من العلو معنيان ولا يثبت له الثالث، مش كده؟ الثالث لا يليق به ولا يثبت له. ليه؟ هو الثالث ده كمال ولا نقص؟ ده كمال فوق خلقه، وما انت عايزه تحت خلقه ولا عايزه جوه خلقه ولا عايزه مختلطا بخلقه ولا عايزه متحدا بخلقه ولا لا عايز لديه ولا ده ولا ده ولا ده وليس له وجود. هو بيدور في كل، يا اما يقول حلول واتحاد يا اما يقول فكره في الذهن وربنا مش موجود. نقول له سبحان الله، اوصلتنا اما الى الكفر بوجود الله واما الى اثبات ان كل هذه الكائنات هي الله، وهذا باطل. الله موجود قبل خلق هذه الخلائق، هو الذي اوجدها وهو الذي يعظمها، وهذه الخلائق ليست في الله بالضرورة، ليست في الله، الله هو الذي أوجدها وخلقها. إذا أثبت المباينة وأثبت العلو، ولهذا يقولون لو قلنا بعلو الذات لأثبتنا الجهة ولا أثبتنا المكان، والجهة والمكان لا يليقان بالله. أرد عليه أقول له إيه؟ أقول له الجهة لم يرد بها نص في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا. لا ربنا قال لي له جهة ولا قال لي ملوش جهة، يبقى الجهة مسكوت عنها ولا منطوقة؟ مسكوت عنها. أنت افترضتها ونفيتها عن الله، ربنا لا أثبتها لنفسه ولا نفاها لنفسه. أنا موقفي إيه؟ لا أثبتها ولا أنفيها، لا أثبتها ولا أسكت عما سكت الله عنه. ثم ارجع اليك واقول لك طب انت تقصد ايه بنفي الجهة؟ تقصد ايه بالجهة؟ ان كنت تقصد بجهة جهة من جهات الخلق، ما هو خد بالك ان انا عندي جهات 6 قدام ورا فوق تحت يمين شمال، دي 6 جهات. ال6 جهات دول في حق المخلوق مخلوقات، اللي قدامي واللي ورايا واللي فوق واللي تحت واللي على اليمين وعلى الشمال كل دي ايه؟ في اي حيز انا عندي 6 جهات. انا مخلوق والجهات بتاعتي ايه؟ مخلوق. ان كنت تعني بالجهه جزء من الخلق فالله فوق ذلك، يبقى ليس في جهه. وان كنت تعني بنفي الجهه ان الله ليس فوق خلقه فانت تنفي العلو الثابت بنص القران والسنه. لا أنا هثبت النص الثابت في السنة ولا أسير ورائك. واضح يا إخواننا دي ولا تاني؟ يبقى دايما لما يورد علي شبهة بيوردها عقلية وفي الأول تبقى يعني كأنها مقنعة، لكن إذا اعتصمت بالقرآن واعتصمت بالسنة ورجعت لفهم أهل السنة، أصلي أنني أنسف له هذه الإيه التقعيدات، وأول حاجة أريح دماغي أقول له أنا بتكلم في الجهل أصلا، هو ربنا كلمني فيها، أنا ما أثبته الله لنفسي أنا أثبته، وما نفاه الله عن نفسه أنا أنفيه، وما لم يتكلم فيه الله فلماذا أخوض فيه؟ يبقى أنا رايح لنفسي أهو، أبقى مفوض في إيه؟ في اللي أنا مش عارفه، في اللي لم يذكر لي أصلا إنني عرفت ربنا بالوحي. فقضية الصفة والحقيقة هنا إيه؟ يقول لك إيه؟ يقول لك الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ أشرحها ولا الاسم هو المسمى ولا لا؟ تعرفين ابن جرير الطبري لما جاي يكتب لنا عقيدته، ابن جرير كان اتهم في عقيدته، واتهم بالتشيع مرة، واتهم بالجهمية مرة أخرى، والحنابلة يعني عاقبوه بشدة في أيام في زمنه، حتى أنهم حبسوه فترة في داره، فخرج عليهم بمعتقد اسمه إيه؟ اسمه السنة، أصول السنة، حاجة زي كده. أنا قرأت المعتقد ده مرة في جلسة، لأنه هو كله ثلاث أربع ورقات. فلما جه عند قضية الاسم والمسمى، قال: أما قضية الاسم والمسمى فهذا من العبث الذي لا نخوض فيه، ويكفينا في هذا ما ثبت عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حنبل أنه قال كذا وكذا. أحمد بن حنبل محنة لكل من أراد أن ينتسب لسنة ينتسب إليه فيه، لأنه كان لا يدور مع القرآن والسنة حيث دار. الاسم والمسمى عبث ليه؟ لأن حضرتك اسمك إيه؟ بكري قدامه، أقول بكري موجود النهاردة يا أخوانا؟ بكري حاضر؟ تقولوا نعم حاضر. طب أنا أقصد بكري اسمه ولا بكري هو؟ تقول لي إيه كلام الفضل؟ هو بكري، هو بكري، هو بكري حاضر، بكري ما جاش، بكري غايب، أقصد هو؟ ها؟ طيب أنا جالي ولد، ربنا رزقني ولد، عايز أسميه على اسم بكري، فقلت هسميه بكري عشان بكري طالع بنت عاجبني، هسمي الولد بكري، يبقى أنا خدت اسم بكري ما خدتش بكري، آدي الاسم وآدي إيه؟ المسمى. فهمتوا يعني إيه اسم ويعني إيه مسمى؟ فيجي واحد يقول لي طيب بكري ده اسمه هو ولا اسمه غيره؟ أنا أقول له أنا أخلي نفسي المسألة دي أساسا يعني. هو باسمه بجسمه بكله هو بكري. أقول جاء بكري ذهب بكري، لكن لما أقول لي ولد سميته بكري يبقى أنا أخذت الاسم ما أخذتش الشخص. فلما أجي أقول اسم الله هو، اسم الله هو ولا مش هو اسمه؟ ولا غيره؟ فيقول لي إيه لفظ الغير؟ لفظ مجمل. في إجمال، فقد يراد به ما ليس هو، وقد يراد به ما جاز مفارقته له، ولهذا كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. تقول لي القرآن هو الله؟ أقول لك لا. يبقى غيره؟ ده انت لو دخلتني في غيره يبقى مش متكلم، بل القرآن مش كلام الله، فانا اقول لا هو ولا غيره، ما دخلنيش في المسألة دي، مسألة مبتدعة محدثة، دي مسألة مبتدعة محدثة. ولهذا لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات يشعر أن ذلك مبين له ومنفصل عنه، وإطلاق النفي يشعر أنه هو هو، إذ كان لفظ الغير لفظ مجمل فيه إجمال، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. يقول لك ما فيش في الوجود ذات غير موصوفة. ده احنا قلنا ان كلمة ذات اصلها ايه؟ صاحب، زي ذو علم، ذو هو ذات تأنيث، ذو علم، ذو حكمة، ذو مال بمعنى صاحب. لكن اقول لك ذو هو ذو جه ولا ما جاش؟ تقول لي ذو مين ده؟ ما تجيش لوحدها ابدا، لابد انها تضاف لحد. خدت بالك؟ فهي من الاوصاف. ولهذا فاذا اريد ذاتا مجرده قائمه بنفسها منفصله عن الصفات فهذا غير صحيح. وان اريد به ان الصفات زائده على الذات الذي يفهم منها معنى غير ما يفهم من معنى الصفه فهذا حق. قل الله عليم. تقول لي يعني ايه عليم؟ اقول لك يعني يعلم ما في السماوات وما في الارض ولا يخفى عليه. يبقى العلم اداني ايه؟ تصور وصف. لكن الله هو العليم، والعليم هو الله. حتى قال ان ما فيش، لو قلنا ان الصفه الوحيده للذات هي صفه الوجود يبقى لابد يكون الذات موصوفه بانها ايه؟ ذات موجوده، مش كده؟ والا بتتكلم في العدم وفي افتراضات الاذهان، دي مشكله. يقول لك افرض افرض افرض، اقول له افرض ليه؟ واحنا بنتكلم في حقائق ولا في افتراضات؟ انت ممكن تفرض المستحيلات، مش كده؟ فرضا، قول لي فرضا، لكن تثبتها ممكن؟ تقول لي الدنيا دي موجوده ومخلوقه؟ لا لا، الدنيا دي ملهاش وجود. اقول لك انت بتكلم عقلاء ولا بتكلم مين بالظبط؟ موجوده ولا مش موجوده؟ لابد ان انا اثبت الوجود. تقول لي افرض في الذهن، اقول له ماشي في الذهن ممكن افرض براحتي، لان فروض الذهن دي تخيليه تقديريه وليست ايه؟ حقيقيه. ولهذا هي لا نرد بها صفات الله، لا نرد بها صفات الله. ولهذا اما اجي اقول لك بقى ايه؟ اما اقول اعوذ بالله، اعوذ يعني الوذ واحتمي واطلب الحمايه من مين؟ من الله. طبعا اعوذ بالله محتاجه ايه؟ اما ان انا اقولها مطلقه اعوذ بالله، ويبقى فيه لها متعلق، متعلق اعوذ بالله من ايه؟ من كل شيء، من كل شر، زي من شر ما خلق، من كل ذي شر. ممكن اقول اعوذ بالله من شر الوسواس، فانا خصيت ما استعيذ منه، يبقى انا استعذت مين؟ بالله. طب لو قلت اعوذ بعزه الله، يجي بقى يعرض عليك الكلام ده يقول لي هي عزه الله يا الله ولا عزه الله غير الله؟ اقول له ما تدخلنيش في القصه دي. الله العزيز موصوف بانه ايه؟ عزيز. فما تقوليش العزه هي هو ولا العزه غيره، انا لا اتكلم في هذه المساله. طب ينفع اقول اعوذ بعزه الله؟ اقول له اه ينفع، لان الرسول قال اعوذ بعزه الله وقدرته، اعوذ بكلمات الله التامات. ما تجيش تقول لي هي كلمات الله هي الله؟ فاذا قلت لك اه يقول لي انت اثبتت خالقين والكلام اللي بيقولوه ده، لما قالوا اثبتنا ان القران لا خالق يا مخلوق، لا القران لا خالق ولا مخلوق، القران كلام الله صفه من صفات الله. واخد بالك؟ علمك صفه من صفاتك، لا هو انت ولا هو غيرك، لكن انت موصوف بانك ايه؟ تعلم، وانت موصوف بانك تتكلم، وانت موصوف بانك تحيا وتعيش وتمشي وتقعد، دي صفاتك ما اقدرش افصلها. والتخيل الذهني لفصل هذه الاشياء يورث حاجه من اثنين، يا اما ننكر وجود الله يا اما ننكر بعض ايه؟ صفات الله. الحقيقه الكلام طويل، انا هكتفي بقى بايه؟ بان انا اقرا المتن ونشوف المتن بقى مفهوم ولا ما بقاش مفهوم بعد ما قلناه. يقول المصنف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. طبعا احنا خلاص كلمه قديما ناقشناها وقلنا معناها اول، يعني هو اول كل الموجودات الذي لم يسبقه شيء. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. خد بالك بصفاته ومنها انه خالق. لم يزدد بكونهم شيئا، مش لما خلق الخلق بقى خالق. هو خالق. ولهذا قالوا ايه؟ قالوا هو كان مسمى خالق من غير ما يخلق؟ ولا كان بيخلق؟ أهل السنة قالوا لا، ده كان بيخلق. ومش لازم تكون الخلائق اللي ذكرت لنا في الحديث أنها أول مخلوقاته، لكنها أول هذا الكون المنظور. ثم السكوت عن هذا أولى لأنه إيه؟ نحن لم نحدث به، غيب لم نحدث به. وأنا دائما أحب أن الغيب نقف فيه عند حدود ما أخبرنا به، ده غيب، ما تتكلمش عن شهادة، ما تتكلمش عن شيء هتناقش تحط دي قدام دي، ده أنت تتكلم في شيء غائب عنك، يبقى تقف عند حدود إيه؟ ما أخبرك الله به، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم في المستقبل أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، لكن خالق، هو خالق على طول، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري أو البارئ. له معنى الربوبية ولا مربوب. يعني لو فرضنا الفترة اللي هي قبل خلق أول مخلوق هو رب وهو خالق، والمخلوق الأول مخلوق مربوب، وكل المخلوقات كذلك. له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني قبل أن يوجد إيه؟ مربوب فهو رب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني قبل أن يوجد المخلوقات فهو إيه؟ فهو خالق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا فهو محيي الموتى قبل أن يحييهم. كأن الطحاوي يرجح أحد التأويلين أنه كان موصوف دون أن يفعل، موصوف لما فعل بقى موصوف، وهو كان موصوف قبل أن يفعل. التأويل الثاني اللي رجحه الشارع ورجحه شيخ الإسلام أنه لا، ده كان خالق وبيخلق، وكان محيي وبيحيي، وكان مميت وبيميت، ولا يلزم أن يكون هذا الكون هو أول مخلوقاته. لكن الأولى ألا نخوض في هذه التفصيلات، لكن ده نعري أو لا نمحو عن الله الوصف في زمن من الأزمنة. أدي معنى كلامه، تقول لي كان في الزمن الأول ما فيش خالق يبقى ما كانش خالق، أو كان خالق بالاسم بس أو بالوصف، أقول لك لا، كان خالق، كان ولم يزل ولا يزال ولا يزال خالقا. إياك أن تعتقد خلاف هذا، لأنك بهذا ستمحو عن الله معنى الوصف في زمن من الأزمنة، وهذا لا يجوز ولا يليق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. هو ربنا في الآخر هو على كل شيء قدير، أنت تقبل هذا، هو على كل يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير ولا يحتاج إلى شيء غيره، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هينتقل بنا المصنف مرة تانية لقضية القدر، وإحنا قلنا دي مشكلة التحوف تفريق المسائل. هيقول لي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، يبقى دي مسألة من مسائل القدر، ليست كل مسائل القدر. تكلمنا عن مسألة من مسائل القدر لما كلمنا عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فعال لما يريد، فاضطرينا نتكلم عن الإرادة، ودي جزء من أجزاء مسألة القدر. لما يقول لي خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجل، المسألة الثانية من مسائل القدر، لأن قلنا أركان القدر أربعة حفظناهم، العلم والتقدير والمشيئة والخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، ده بتشعره. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إن شاء الله نتكلم، نبدأ في هذه المسألة في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. اللي أنا قلته النهاردة دي نتقري، وإذا أصابني بإشكالية أقفل عليه، بلاش منه، ملوش لازم، خد بالك، يكفيني أنني إيه أدور مع النصوص وأثبت لله ما أثبته لنفسي وأنفي عنه ما نفاه عن نفسي وأسكت عما سكت عنه القرآن والسنة. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.